تنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني ونصرة أهل غزة الصامدين. الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل العشرات من ضباطه وجنوده في معارك وسط وجنوب قطاع غزة. حكومة صنعاء ترفض عروضا برفع الحصار عن اليمن مقابل تخليها عن موقفها في دعم غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قيد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي ضرورة قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني، وقال على الدول الإسلامية أن تقطع علاقتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني ولا تساعد هذا الكيان. وأضاف سماحته أن انتصار أهل غزة مؤكد، وسيظهر الله عز وجل هذا النصر للأمة الإسلامية في المستقبل غير البعيد، وتسعد به قلوب المسلمين خاصة أهل فلسطين وغزة. وتبع القيد بالقول إن رغم الأداء غير المناسب لمسؤول الدول الإسلامية ورغم كل صعوبات، فإن الله مع المؤمنين، وأينما كان الله كان النصر. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25,490 شهيدا، إضافة إلى 63,354 مصابة. وذكرت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 22 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدا و354 مصابا خلال 24 ساعة. وفي وقت سابق أفادت صحة غزة بأن عشرات الشهداء والجرحى ما زالوا في المواقع التي استهدفها الاحتلال غرب خان يونس، مضيفة أن قوات الاحتلال تمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال الشهداء والجرحى. أقر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بمقتل 24 ضابطا وجنديا في وسط قطاع غزة، كما أعلن مقتل 13 عسكريا من قواته بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة بخان يونس جنوب القطاع. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من اعتراف المتحدث باسم جهاز الإنقاذ الإسرائيلي بمقتل وإصابة 22 جنديا في خان يونس. وسبق أن أقرت مصادر إسرائيلية بمقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا في تفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في ذات المنطقة، فيما أعلنت كتائب القسام بدورها صباح اليوم عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس. كشفت وسائل إعلام أمريكية وصهيونية عن مقترح إسرائيلي لتبادل الأسرى يتضمن هدنة مؤقتة لشهرين، كما تحدثت تقارير عن تقديم الموساد مقترحا آخر يتضمن مغادرة كبار قادة حركة حماس قطاع غزة، فيما استبعد مسؤولون أن توافق المقاومة الفلسطينية على المقترح لأنه لا يتضمن وقفا نهائيا للعدوان. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه من حرب الإبادة الجماعية في غزة، وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس وتحرير أسراه المحتجزين في القطاع، الحديث يعود من جديد عن صفقة لتبادل الأسرى قدمتها تل أبيب للوسطاء لا تنهي العدوان على القطاع. صفقة مكونة من 3 إلى 4 مراحل، إذ تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين، يجري خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم ما يقارب 130 شخصا، كما تشمل تغيير انتشار جيش الاحتلال في القطاع والانسحاب من بعض المناطق دون إنهاء الحرب بحسب القناة 13 الإسرائيلية. مسؤولا في كيان الاحتلال قال لموقع أكسيوس الأمريكي إن تل أبيب تنتظر ردا من حماس على مقترحها، وأضاف أنهما متفائلان بحذر بشأن إحراز تقدم في الأيام المقبلة. ووفق أكسيوس فإن بريت ماكورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن توجه إلى مصر الأحد وبعدها إلى قطر لإجراء مفاوضات حول الأسرى. وأضاف أن الوسطاء القطريين والمصريين يحاولون منذ أسابيع سد الفجوة بين الطرفين لتحقيق تقدم في إبرام صفقة. مقترحات أخرى كشفت عنها قناة CNN الأمريكية. القناة نقلت عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات أن الموساد اقترح خلال الأيام الماضية بمغادرة كبار قادة حماس غزة كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار، مذكرة بأن إسرائيل وبعد 4 أشهر من الحرب فشلت في اعتقال أو قتل أي من كبار قادة الحركة في غزة ولم تضعف قوتها العسكرية سوى بنسبة 30%. مقترحة لا توحي بأن التوصل إلى اتفاق بات وشكا، فقد استبعد أحد المسؤولين قبول حماس مقترح الموساد ولا حتى بصفقة التبادل الجديدة كونها لا تتضمن أحد شروط الحركة الأساسية وهي إنهاء العدوان بشكل كامل على قطاع غزة. ومع ذلك فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام مأزق حقيقي للتوصل إلى قرار، فعليه أن يقرر إما إرضاء واشنطن وتلبية مطالب ذوي الأسرى المحتجزين بغزة أو الرضوخ لوزراء اليمين الذين يهددون بحل الحكومة إذا تقرر وقف العدوان على القطاع.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي في عدد من بلدات الجليل بعد الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها قوات حزب الله من جنوب لبنان. وكان حزب الله أعلن قبل ساعات استهداف قواته تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة كوبرا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة. بدورها أفادت مصادر إعلامية بإطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن صافرة الإنذار دوت في هذه المناطق للمرة الرابعة منذ صباح اليوم. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تعرض اليمن ل 18 غارة جوية لطيران العدوان الأمريكي البريطاني خلال الساعات الماضية، متوعدا بعدم مرور هذه الاعتداءات دون رد. وأوضح أن الغارات توزعت على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ب 12 غارة وثلاث غارات على محافظة الحديدة وغارتين على محافظة تعز وغارة على محافظة البيضاء. وفي هذا السياق أفاد مصدر عسكري يمني بأن الأقمار الاصطناعية الأمريكية والطائرات التجسسية للعدوان فشلت في رصد أماكن إطلاق الصواريخ البحرية اليمنية. وأضاف أن كل الغارات استهدفت مواقع جرى استهداف عشرات المرات وهي خالية من السلاح أو العتاد أو القوات. صرح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بأنه لا يمكن لبلاده السكوت عن العدوان الأمريكي، مؤكدا أن رد القوات اليمنية سيتواصل مقابل استمرار العدوان على غزة. بدوره قال أمين سر المجلس ياسر الحوري أن القوات المسلحة اليمنية ستحدد الرد المناسب على الأمريكي والبريطاني في الوقت المناسب، مضيفا أن القوات اليمنية توسع بنك أهدافها كل يوم. من جانبه كشف عضو حركة أنصار الله حميد عاصم عن تلقي حكومة صنعاء عروضا برفع الحصار عن اليمن مقابل تخليها عن موقفها في دعم غزة، مؤكدا أن صنعاء رفضت هذه العروض وستستمر بدعم الشعب الفلسطيني. وأخيرا استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق ميناء أسدود في فلسطين المحتلة بالطيران المسير. أعلن ذلك بيان للمقاومة مؤكدا استمرارها في دك معاقل الأعداء التزاما بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة للأشقاء في غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني ونصرة أهل غزة الصامدين. الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل العشرات من ضباطه وجنوده في معارك وسط وجنوب قطاع غزة. حكومة صنعاء ترفض عروضا برفع الحصار عن اليمن مقابل تخليها عن موقفها في دعم غزة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبتنا الأفاضل، وأنا بدوري أرحب بكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، إن أي إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام يخطط لمسيرة الحركة الإصلاحية الإسلامية من خلال الظروف النفسية والاجتماعية والفكرية والسياسية التي تعيشها الأمة المسلمة، إذ إن خطط أي إمام لا يمكن أن تعلق في فراغ، ولا يمكن أن تتجاهل الواقع الاجتماعي بما فيه ومن فيه، وإنما ترسم وتحدد أبعادها الاستراتيجية والتكتيكية من خلال أحداث الواقع الذي يعيشه الإمام عليه السلام.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أجل ذلك نرى أئمة الهدى قد اختلفوا في خططهم وتوجيهاتهم العملية الإصلاحية الكبرى، فلكل إمام منهجه، بل إن الإمام الواحد قد يمارس عددا من الأساليب ويتبنى مختلف الخطط عبر فترة حياته الكريمة، آخذا بنظر الاعتبار طبيعة الظروف والتحولات الاجتماعية والسياسية وسواها في الأمة الإسلامية. إذن الإمام لا يختار مسار الحركات التغييرية التي يضطلع بأعباء قيادتها كيفما اتفق، وإنما يحدد المسار والوجهة وفقا للظروف الموضوعية التي تحيط بالحياة العامة للأمة المسلمة، ولكن على أسس الأحكام الإسلامية.
ولحكمة إلهية بالغة بقي الإمام زين العابدين عليه السلام حيا بعد الرزية الكبرى التي حلت ببيت الرسالة في كربلاء، فقد كان الوحيد من الشباب الذين لم يتعرض للقتل في وقت بلغ الطغيان الأموي مداه، حين سعى من أجل إبادة أهل البيت واستئصال وجودهم في الحياة. والإمام السجاد عليه السلام نجا بقدر الله سبحانه، في حين كان عمره يومها 23 سنة، فهو في ريعان الشباب، ومثله أولى بالتصفية في المنطق الأموي، وقد جرت عدة محاولات لقتله فعلا، ولكن الله سلمه منها، فقد كان المرض الذي استبد به أثناء المعركة المبرر المنظور لاستبداد واجب الجهاد بالسيف عنه.
وبعد حوادث الطف مباشرة بدأ الإمام علي بن الحسين عليهما السلام يقود الحركة الإصلاحية وفقا لمقتضيات المصلحة الإسلامية العليا منذ وصول سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكوفة. فالإمام الحسين عليه السلام والصفوة الطاهرة من أتباعه قد حققوا ما عليهم وأدوا مسؤولياتهم الرسالية على أتم وجه، بيد أن بني أمية والضالعين في ركابهم مدركون تماما ما لأبي الضيم وآل البيت من مكانة لا تضاهيها مكانة في نفوس المسلمين.
ومن أجل ذلك خططوا للتعمية وبذلوا كل وسعهم لإثارة الضباب حول القضية لكي يمتصوا أي رد فعل متوقع، لا سيما في بلاد الشام حصنهم القوي. وهكذا سخروا أجهزة إعلامهم المتاحة يوم ذاك حتى أوصلوا الناس هناك إلى حد القناعة أن الحسين وأصحابه إنما هم من الخوارج، فظفر بهم السلطان. وقد كان مقدرا لتلك الدعاية أن تنجح في الشام إلى أقصى حد ممكن، مما كان يفرض القيام بما من شأنه أن يفشل الدعاية الأموية وأهدافها المسعورة، ويكشف بحزم عن أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام وعن مكانته بالذات في دنيا المسلمين. وهكذا كان.
أجل أيها الإخوة والأخوات، لقد تبنى الإمام السجاد عليه السلام وكرائم أهل البيت كسيدة زينب وسيدة أم كلثوم وفاطمة بنت الحسين سياسة إسقاط الأقنعة التي يغطي الأمويون وجوه سياستهم الحالكة الخطيرة بها، وتحميل الأمة كذلك مسؤوليتها التاريخية أمام الله والرسالة. ومن هنا فإن المتتبع يلحظ بشكل لا غبار عليه أن الخطب والتصريحات التي مارسها الإمام زين العابدين وعقائل أهل البيت قد انصبت في العراق على مخاطبة ضمائر الناس كمجموعة، وذلك بسبب أن العراقيين يعرفون من هو الإمام الحسين عليه السلام، حتى أن بني أمية لم يقولوا بخارجية الحسين وأصحابه في العراق لعلمهم أن هذا اللون من الدعاية لا يأخذ نصيبا من النجاح في بلد يعرف الإمام.
بدأ أن مضامين الخطب عزيز المستمع وطبيعة الأحاديث قد تغيرت في الشام، فهي وإن كانت تهدف إلى التوعية العامة على أهداف الإمام الحسين عليه السلام أيضا وإظهار مظلومية آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتكثيف الولاء لهم، إلا أن الأفكار التي أذيعت في الكوفة كانت منصبة على مخاطبة وجدان الناس وضمائرهم وبيان المسؤولية، الأمر الذي يختلف في مساره وطبيعته عما طرح من خطب ومناقشات في دمشق، فإن الذي طرح منها في الشام كان منصبا على التعريف بالسبايا ذاتهم لأنهم آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فضح الحكم الأموي.
أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين، حيث خصصنا هذه الحلقة حول الإمام زين العابدين عليه السلام. تستمعون إلى هذه الحلقة من إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، نرى عدة حوادث ومناقشات جرت بين أهل البيت عليهم السلام وأهل الشام تؤكد مدى تأثير الدعاية الأموية في التعمية وإسدال ستار كثيف على ما يجري في الساحة الإسلامية، وبالخصوص ما يتعلق بموقف أهل البيت الممثلين الحقيقيين للرسالة من الحكم الأموي. دنا شيخ من الإمام علي السجاد عليه السلام عند دخول سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام وقال له:
الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمر منكم. فأجابه الإمام: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال الرجل: بلى. قال الإمام زين العابدين: أقرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ وقرأت قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه؟ وقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال الشيخ: نعم، قرأت ذلك. قال عليه السلام: نحن والله القربى في هذه الآيات. ثم قال رابع أئمة أهل البيت: أقرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. فقال الإمام: نحن أهل البيت الذين خصهم الله بالتطهير. قال الشيخ: بالله عليك، أنتم هم؟ قال عليه السلام: إنا لنحن هم من غير شك. فأسف الشيخ على ما مضى من قوله، وتبرأ إلى الله سبحانه من آل أمية وحزبهم.
أجل أحبة الإيمان، إن الأمويين سعوا في تضليل أهل الشام فيما يتعلق بواقعة الطف وسواها من قضايا الأمة المصيرية، غير أن الإمام السجاد عليه السلام وعقائل أهل البيت كانوا مدركين لمسؤوليتهم الرسالية والدور الذي أنيط بهم خلال وجودهم سبايا في بلاد الشام، فقد كانت كل خطبهم ومحاوراتهم ولقاءاتهم متسمة بالعمل على كسر طوق الغموض المفروض على حدث الساعة، وهو أن الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت يرفضون الحكم الأموي الذي ينأى في خططه ومهماته عن الخط الإسلامي الذي أراده الله تعالى لعباده. وأخيرا أيها المستمعون الأماجد، نهدي لحضرتكم أبياتا شعرية مختارة للشاعر المعروف الفرزدق في حق الإمام زين العابدين وأهل البيت عليهم السلام.
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا، هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى والبأس محتدم، يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم، خير كريم وأيد بالندى هضم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين،
حتى نلتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. دمتم بألف خير، والسلام عليكم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام في دعائه بالاعتراف وطلب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بين الصفات والخلال التي تحجبه عن سؤال الله سبحانه وتعالى، وهي ثلاث خصال: الإبطاء عن الائتمار بالأمر، والإسراع إلى فعل الناهي، والتقصير في شكر النعمة. وبين عليه الصلاة والسلام الخصلة التي تدعو الإنسان لدعاء الله تبارك وتعالى، وهي تفضله سبحانه وتعالى على من أقبل عليه بوجهه ووفد بحسن ظنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ويحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهه إليك ووفد بحسن ظنه إليك، إذ جميع إحسانك تفضل، حتى الثواب الذي يثيبنا به ويدخلنا الجنة يوم القيامة على أساسه هذا تفضل. ومن هنا لم يقل أحد بأن الثواب استحقاق، وإذا قال فهو خلاف التحقيق، يعني هناك من يقول به ولكنه خلاف التحقيق. فلذا يقول الإمام: إذ جميع إحسانك تفضل، وإذ كل نعمك ابتداء، لأننا عبيد، وما نملك نحن وما نملك لمولانا ليس لنا من الأمر شيء. فها أنا يا إلهي، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن قدم تلك المقدمة، يصف وضعه ويصف موقفه وذنبه الذي أذنبه وتقصيره الذي قصره في حق ربه، فيقول: فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل،
فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل، وسائلك على الحياء مني سؤال البائس المعين، مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك، ولم أخل في الحالات كلها من امتنانك، فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت، وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت، أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك، أم لزمني في وقت دعائي مقتول؟ سبحانك لا أيأس منك، وقد فتحت لي باب التوبة إليك، بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخفي بحرمة ربه الذي عظمت ذنوبه فجلت.
هذا الوقوف هو الذي يوجب انصباب رحمة الله سبحانه وتعالى ونزول شآبيب فيضه وتوبته، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق النية من عبده وجاءه مستسلما مقرا يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مقرا مذنب معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام أيضا يقف هذا الموقف، فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل وسائلك على الحياء مني. نعم، أنا بعد أن صدرت مني تلك الخصال الثلاث فإنني أستحي من سؤالك، ولكن على رغم ذلك الحياء وعلى رغم ذلك الخجل فإني أسألك على الحياء مني سؤال البائس المعيل مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك. لاحظوا، يعني أنا أقر أنني حينما كنت تحت إحسانك وحينما كنت تحت فيوضاتك ونعمك ما كنت أترك معصيتك وما كنت أستسلم إليك، ولكن الذي يدعوني للاستسلام هو تركي للمعصية. فإذا نستكشف من هذه العبارة أن المعصية دائما تحول بين العبد وبين الاستسلام لله سبحانه وتعالى، تحول بين العبد وبين الإقرار لله تبارك وتعالى. مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك، متى؟ إلا بالإقلاع عن عصيانك. فإذا الاستسلام موقوف على أن يترك العبد معصية ربه. ولم أخل في الحالات كلها من امتنانك، يعني أنا في الحقيقة أولا أنت محسن إلي، وثانيا في كل الحالات حتى الحالات التي عصيتك فيها أنت مان علي بهذه القدرة بهذه القوة بهذا النشاط بهذه الحيوية بهذا الشباب، هذه كلها نعم أنا استعنت بنعمك على معاصيك كما في دعاء آخر. فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول: مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك، ولم أخل في الحالات كلها من امتنانك. ثم إذا كان الأمر كذلك، يعني أن إحسانك هو الذي وفقني وامتنانك هو الذي وفقني لأن أقلع عن العصيان وبالتالي أقر لك بالذنوب، أسأل أنه هل ينفعني هذا الإقرار؟ فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ ينفع الإقرار أم لا؟ نعم يا مولاي ينفع الإقرار. الإمام عليه الصلاة والسلام يتساءل سؤال المشفق أنني حينما أقر لك بهذه الذنوب وأعترف لك بهذه الخطايا والمعاصي، هل هذا الاعتراف يجعل لي الحظوة عندك وينجيني مما أنا فيه من غضبك؟ فهل ينجيني أو هل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك؟ أم لزمني في وقت دعاي مقتك؟ سبحانك لا يآيس منك وقد فتحت لي باب التوبة إليك. إذن الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن كشف عن خلجات قلبه وكشف عن مشاعره وأحاسيسه تجاه ربه سبحانه وتعالى، وبين حالة الإشفاق التي يعيشها، استنتج نتيجة وأضرب وانتقل إلى شيء آخر، وهو أني لا أيأس منك مهما كلف الأمر، يعني مهما فعلت من فعل ومهما عصيت من معصية، فإنك قلت قل يا عبادي الذين أسرفوا، والإسراف هو كثرة المعاصي، أسرفوا على أنفسهم يعني بكثرة المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن هنا يقول الإمام عليه السلام سبحانك لا أيأس منك وقد فتحت لي باب التوبة إليك، بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخف بحرمة ربه الذي عظمت ذنوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيم. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي ضجت إليه أصوات ذوي الحاجات فسمعها، ووثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها. بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار، لا ملجأ للعباد إلا إليه ولا معتمد إلا عليه. والصلاة والسلام على خير الأنام رسول الوئام محمد البدر التمام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الكرام. شعر بشعر، والسلام مؤكد، والروح في الشعر النقي ستسعد إن شاء الله يا رب. السلام خير بدء، والتحية موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في دواوين الولاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث الجلوس عند الشعر الراقي والمديح الملتزم مع جديد ما أعددناه لحضراتكم من الشعر المعاصر في المدح العلوي، حيث اخترنا لحضراتكم قصيدة من أشعار الشاعر حبيب آل محمود القديحي من المملكة العربية السعودية. نبدأ الحلقة بالتعرف أدبيا على صاحب القصيدة ثم السماع والاستماع.
Thank you.
أيها الطائب، ولد الشاعر حبيب آل محمود القديحي في القطيف عام 1968 ونشأ وترعرع فيها متأثرا بأجوائها الثقافية والأدبية، حيث أكمل شوطا من دراسته وهو في غمار ذلك يحرص على القراءة الذاتية والتثقيف الشخصي، فترعرعت فيه الملكة. يساعده في ذلك شغفه بالتراث ثم المعاصرة. التحق بصحيفة اليوم عام 1993 متعاونا، وأمضى أغلب السنوات العشر التي قضاها فيها في الشؤون المحلية في عام 2003. التحق بفريق تطوير مجلة القافلة، ثم انتقل إلى صحيفة الوطن وهو يمارس الصحافة عملا والأدب هواية. واجتمع له من ذلك حافة أنثى في عام 2007، رواية زمبوي في 2014، ديوان مهد غوايا في 2015، ورواية كشوانية رقم 7 في 2015. كما يعمل على مشروع بحثي اجتماعي لساني يقرأ فيه تفكير المجتمع القطيفي نموذجا من خلال موروثه اللساني. أما الآن أحبائنا أعزائنا، فنتوقف عندما اخترناه من شعره يقرأها لحضراتكم الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
أتيتك في إثر القوافي النواظر، فهل في نداكم فيض إلهام شاعري؟ أعرني من معناك ومضة بارق، وهبني من رياك نفثة ثائري. فقد جف في كف اليراع وشط بي خيالي، وتاهت في مداك خواطري، وبت وأسفار اللغى بين وارد وآخر لا يغني عن الري صادري. معاد معان لا يبل بها الصدى، وسفسطة في نافر بعد نافري. فكيف أغني والشحارير لم تدع لمثلي لحنا عبقري التواتر؟ تساميت عن هذه وتلك محلقا بقدسك عن مستورها والسوافر. فيا مبدأ لم يتئد لمساوم، ويا همة لم تنقطع لمسايري، ويا سورة من محكم الخلد آيها تراقص إرغاما لكل مناظري. عجبت لقوم زايلوك ضلالة، فعاثوا بدين الله عيث مخاطري، وزجوا بها زجا لقوم لو انتهوا لغايتهم ما عدلوا ريش طائري. فكيف وقد كنت الوصية وكلهم عليم بخم والوصايا العواطري؟ على غر آيات تغنت صريحة بكل سني من خلالك ظاهري. وكنت سيدي يا علي، وقولي فيك تحصيل حاصل، كتابا تهادى كل سطر بساحري. وتاريخ بذل لا ينافسه المدى، وليس يداني حمده شكر شاكري، وكفا كست عار العقيدة بالضبا وكانت لها أحمى حمي وخافري، ولكنه تدبير ليل تألبت عليه قلوب زائغات البصائر، تولاه منهم جاهلون تلاعبوا بقدرك شأن الحاقد المتناحر. فلله سيدي يا علي بن أبي طالب، فلله ما أحلاك في بردة الأسى، وقد قرنوا قرما لتلك النظائر، فلما تأنت واستمالك ضرعها تساميت عنها غير عاب بزاجري، فباتت على كتفيك مملكة الورى، وكفك منها صافر أي صافر، ولم تلق بالا في بنيها بأنهم ذو شرف سام وآخر صاغري، لتشرق فجرا في نفوس كبت بها صروف الليالي في ضباب المصائر، فسجلت في صفحات عمرك سيرة تبز شعاع الصبح لاح لساهري. فلله ما أبهى محياك مشرقا تخايل في مغناه حلو المفاخر، وكيف وقد غذاك منهل أحمد نميرا من العلياء عذب المصادر، فربيت نفسا مشر أبت لبارق ولم تتجنب غير ذام المعايير، إلى أن طوت سفر الحياة وأغمضت عيون إباء ما استهامت بساحري. فعش يا أبا السبطين في كنف المدى سجل خلود رائع المتن ظاهري.
نعم أيها الأكارم، كنتم مع قصيدة علوية للشاعر حبيب آل محمود القديحي من المملكة العربية السعودية. نشكر حضرته ونشكر حضراتكم على جمال أسماعكم المتابعة. دمتم بخير وهناء وود.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.